بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من كتاب الملخص الفقهي، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في جامع الخوالف بمدينة صامطة. الدرس الأول، ألقي هذا الدرس يوم الثلاثاء 26 من شهر شعبان عام 35 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذه دورة من ضمن الدورات الفرعية لدورات المجدد في هذه المنطقة، الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله، والتي تقام في كل عام في المنطقة في المحافظات والقرى، ويؤمها كثير من طلاب العلم. وقد خصصت في هذه الدورة الفرعية عن الحديث في كتاب الصوم للمؤلف الشيخ العلامة صالح بن عبد الله الفوزان حفظه الله ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين. قال حفظه الله: باب في وجوب صوم رمضان ووقته. صوم رمضان هو ركن من أركان الإسلام الخمسة التي لا يستقيم الدين إلا عليها، ولا يقبل من أحد حتى يستوفيها، دل عليه الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة، فلم يشك أحد في فرضيته. فقال حفظه الله: صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، وفرض من فروض الله، معلوم من الدين بالضرورة، يعني ما أحد يجهله، ويدل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات الآيات، إلى قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومعنى فرض كتب أي فرض، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي فرض وألزم الله الأمة بصيامه، والأمر للوجوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الأمر على خمس، أي على خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فذكر منها، يعني من أركان الدعائم والأركان للإسلام، ذكر منها صوم رمضان. والأحاديث في الدلالة على فرضيته وفضله كثيرة مشهورة، وأجمع المسلمون على وجوب صومه، وأن من أنكره كفر، لأنه ثابت بالقرآن والسنة، وما جاء في القرآن والسنة فأنكره أحد فقد كفر، سواء كان من العبادات أو حتى من المباحات. والحكمة في شرعية الصيام أن فيه تزكية للنفس، وتطهيرا وتنقية لها من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة، لأنه يضيق مجاري الشيطان في البدن، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والصوم يضيق عليه مجاريه، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه للشهوات وضعفت إرادته وقلت رغبته في العبادات، والصوم على العكس من ذلك، يخف البدن وينشط الإنسان للعبادة. وفي الصوم تزهيد في الدنيا وشهواته وترغيب في الآخرة، وفيه باعث على العطف على المساكين وإحساس بآلامهم لما يذوقه الصائم من ألم الجوع والعطش، لأن الصوم في الشرع هو الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة، الإمساك بنية، قد يكون الإمساك بغير نية، هذا لا يكون عبادة، وإنما يكون عادة أو يكون استشفاء، لكن الإمساك عن الطعام والشراب بنية العبادة. ويبتدئ وجوب الصوم اليومي بطلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في الأفق، وينتهي بغروب الشمس، قال الله تعالى: فالآن باشروهن، يعني الزوجات، وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا هو زمن الصوم ووقته. ومعنى يتبين لكم الخيط الأبيض، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي يتضح بياض النهار من سواد الليل، وهذه الغاية التي يكون الإمساك فيها. ويبدأ وجوب صوم شهر رمضان إذا علم دخوله. وللعلم بدخوله ثلاث طرق: الطريقة الأولى رؤية هلال رمضان، رؤية هلال رمضان، قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فمن رأى الهلال بنفسه وجب عليه الصوم، سواء صام غيره أو لم يصم، لأنه وجب في حقه. الطريقة الثانية الشهادة على الرؤية أو الإخبار عنها، فيصام برؤية عدل مكلف، ويكفي إخباره بذلك، يكفي في دخول رمضان شاهد واحد عدل مسلم، لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: تراءى الناس الهلال، يعني تطلعوا إلى رؤيته، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. ورواه أبو داود وغيره، وصححه ابن حبان والحاكم. الطريقة الثالثة في وجوب صوم رمضان، أو التي يثبت بها الصوم، إكمال عدة شهر شعبان 30 يوما، إذا حال دون رؤية الهلال ليلة 30 من شعبان، فإنه يكمل شهر شعبان 30 يوما، وإذا كمل شهر شعبان فلا شك أن رمضان قد دخل. قال: وذلك حينما لا يرى الهلال ليلة 30 من شعبان، مع عدم وجود ما يمنع الرؤية من غيم أو قتر، أو مع وجود شيء من ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الشهر 29 يوما، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. ومعنى اقدروا له أي أتموا شهر شعبان 30 يوما، لما ثبت في حديث أبي هريرة: فإن غم عليكم فعدوا 30، ويلزم صوم رمضان كل مسلم مكلف قادر. الذين يجب عليهم الصوم من توفرت فيهم الشروط، وهي القدرة والإسلام، فلا يجب على كافر ولا يصح منه، فالإسلام شرط وجوب وشرط صحة، فلا يجب على الكافر يعني قبل أن يسلم، وليس معنى عدم وجوبه عليه أنه لا يسأل عنه، بل يسأل عنه وعن كل ركن من أركان الإسلام والإيمان، لكن لا يقبل منه شرعا أي عبادة حتى يدخل في الإسلام بشهادتين، فإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كلف بأركان الإسلام الباقية، فإن تاب في أثناء الشهر صام الباقي، ولا يلزمه قضاء ما فاته من الشهر، لأنه وقت حلوله وهو غير مكلف لم يجب عليه. قال ولا يجب الصوم على صغير، ويصح الصوم من صغير مميز من باب التمرين له والتدريب على هذه العبادة، ويكون في حقه نافلة، وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصومون أطفالهم فإذا طلبوا الماء أو الطعام لهوهم باللعب حتى تغرب الشمس، حتى إذا بلغ الطفل، إذا بلغ الإنسان سن الرشد يجد نفسه يصوم بدون مشقة. قال ولا يجب الصوم على مجنون، فالعقل شرط صحة وشرط وجوب، لا يجب الصوم على المجنون، وإن صام لا يعتبر صومه صحيحا لعدم الأهلية. قال ولو صام حال جنونه لم يصح منه لعدم النية، بقوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صوم له، من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. ولا يجب الصوم أداء على مريض يعجز عنه، ولا على مسافر، ويقضيانه حال زوال عذر المرض والسفر. إذن شرط الصحة والإقامة شرط وجوب لا شرط صحة، يعني لو صام المسافر أو المريض صح صومه، لكن هل يجب عليه؟ لا، لا يجب عليه، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والخطاب بإيجاب الصيام يشمل المقيم والمسافر والصحيح والمريض والطاهرة والحائضة والنفساء والمغمى عليه، فإن هؤلاء كلهم يجب عليهم الصوم في ذممهم، بحيث إنهم يخاطبون بالصوم ليعتقدوا وجوبه في ذممهم والعزم على فعله متى استطاعوا أداءه، يعني قضاءه، إما أداء وإما قضاء، فمنهم من يخاطب بالصوم في نفس الشهر أداء وهو الصحيح المقيم إلا الحائض والنفساء، ومنهم من يخاطب بالقضاء فقط وهو الحائض والنفساء والمريض الذي لا يقدر على أداء الصوم في وقته، ويقدر عليه قضاء، ومنهم من يخير بين الأمرين، بين الأداء وبين القضاء، بين الأداء في وقته وبين القضاء بعد خروج شهر رمضان، وهو المسافر والمريض الذي يمكنه الصوم بمشقة من غير خوف التلف، إذا خشي المريض على نفسه التلف من الصيام بأن يحذره طبيب شرعي من الصوم وأنه إذا صام أضر به الصوم، إما بزيادة المرض أو بتأخير البرء، فإنه حينئذ يفطر ويقضي من أيام أخرى، فالإفطار في حقه رخصة وإبقاء على صحته. ومن أفطر لعذر ثم زال عذره في أثناء نهار رمضان كالمسافر يقدم من سفره، والحائض والنفساء تطهران، والكافر إذا أسلم، والمجنون إذا أفاق من جنونه، والصغير يبلغ، فإن كل من هؤلاء يلزمه الإمساك. كمن بلغه دخول الشهر في أثناء النهار لا يجوز له أن يأكل ويشرب بعد أن علم أن الشهر دخل، فيجب عليه الإمساك ويقضي هذا اليوم. هؤلاء الذين بلغ الطفل أو عقل المجنون أو قدم المسافر أو طهرت الحائض أو النفساء، هؤلاء كلهم زال عذرهم في أثناء النهار، يلزمهم الإمساك بقية اليوم وقضاء هذا اليوم مكانا يوما مكانه. قال: وكذا إذا قامت البينة بدخول الشهر في أثناء النهار، فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم ويقضون اليوم هذا اليوم بعد رمضان. يلحق بهذه الصور أيضا من لم يبيت النية من الليل، نام قبل أن ينوي الصيام، وهذا يتصور في أول الشهر ما علم بدخول الشهر فنام ولم يستيقظ إلا بعد دخول طلوع الفجر، ما استيقظ إلا والناس يصلون الفجر فلم يبيت الصيام من الليل، هذا يجب عليه الإمساك ويقضي هذا اليوم لأنه لم ينوي من الليل. قال: باب في بدء صيام اليوم ونهايته، يعني زمن الصوم، الزمن اليومي. قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين، ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع قبل أن ينام أو إلى صلاة العشاء، أحد أمرين، إذا حصل أحدهما حرم عليه الأكل والشرب إلى غروب الشمس من اليوم الثاني، إذا نام بعد الغروب، بعد غروب الشمس، ولو لم يفطر فنام أو صلى العشاء، يعني أفطر ثم صلى العشاء، فإنه يحرم عليه الأكل والشرب والجماع ما قبل العشاء أو ما قبل أو ما بعد النوم، إذا نام أو صلى العشاء دخل في الإمساك من هذه الليلة إلى غروب الشمس من الليلة الثانية، هذا في ابتداء الأمر. قال: فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة، فوجدوا من ذلك مشقة، فنزلت هذه الآية. وقد جاء في سبب نزولها ما أخرجه البخاري وأحمد والدارمي وأبو داود والترمذي والنسائي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه، يعني اليوم الثاني، حتى يمسي. وأن صرمة بن أبي أنيس أو أنس قيس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه كان صائما وكان يومه يعمل، يعني في مهنهم كانوا يعملون في المزارع وفي الحرف والمهن، فأتى امرأته، يعني رجع من مهنته وعمله، فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أذهب أطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه، فجاءت امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه من شدة الجوع والعطش، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، الآية. ثانيا، أخرج البخاري رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، يعني يأتي أهله مع هذا الحرج، فأنزل الله عز وجل: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، الآية. وأخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن كعب بن مالك يحدث عن أبيه كعب بن مالك قال: كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد، فرجع عمر رضي الله عنه من عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد سهر عنده، فوجد زوجته قد نامت فطلبها فقالت إنها قد نامت، فقال: لم تنام. ثم قضى حاجته منها بعد أن نامت، وفعل أيضا كعب كذلك. فلما أصبح عمر رضي الله عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما حصل، فأنزل الله هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الآية. قال: فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة، فنزلت هذه الآية ففرحوا بها فرحا شديدا، حيث أباح الله لهم الأكل والشرب والجماع في أي الليل شاء الصائم من وقت غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني. فتبين من الآية الكريمة تحديد الصوم اليومي بداية ونهاية، في بدايته من طلوع الفجر الثاني ونهايته إلى غروب الشمس، وفي إباحته تعالى الأكل والشرب إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور. وفي الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وقد ورد في الترغيب في السحور آثار كثيرة ولو بجرعة ماء، ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجر، يعني الغاية التي ينتهي إليها السحور طلوع الفجر. وما يحصل الآن من الأذان قبل طلوع الفجر لا يحرم الأكل والشرب، وبهذا أفتى العلماء، وهو معنى الآية: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حتى للغاية، يعني حتى يطلع الفجر ويظهر. فالإمساك قبل طلوع الفجر احتياطا للصوم هذا تكليف للإنسان لنفسه ما لم يجب عليه، لكن إن تأهب وأكل وشرب وقضى جميع حوائجه فيسن له أن يغتنم هذا الوقت، فيتوضأ ويذهب إلى المسجد ويقرأ القرآن في هذا الوقت الذي استجاب فيه الدعاء، لأنه آخر الثلث الأخير من الليل، فيجمع بين فضل السحور وبين انتظار الصلاة في المسجد وأداء السنة قبل الصلاة، فلا يطلع الفجر إلا وهو قد أتى بهذه النوافل المطلوبة. قال: ولو استيقظ الإنسان وعليه جنابة أو طهرت الحائض قبل طلوع الفجر فإنهم يبدأون بالسحور، ولو تأخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر فإنه لا يؤثر. قال: ويصومون ويؤخرون الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر، يعني يصوم يمسك وإن كان عليه جنابة وإن كانت حائضا أو نفساء انقطع دمها. وبعض الناس يبكرون بالتسحر لأنهم يسهرون معظم الليل ثم يتسحرون وينامون قبل الفجر بساعات، وهؤلاء ارتكبوا عدة أخطاء. أولا لأنهم صاموا قبل وقت الصيام، ولهذا ابن عثيمين رحمه الله يشدد على من يعني أمسك مع الأذان على المؤذن الذي يؤذن قبل طلوع الفجر أنه تسبب في حرمان كثير من الناس من أكلهم أو شربهم، وأنه قد أشار بصحة صلاة الفجر قبل دخول وقتها، فيقول لابد أن يكون الأذان على طلوع الفجر حتى يحرم الأكل والشرب وحتى تصح الصلاة. ثانيا يتركون صلاة الفجر، من أكل في جزء من الليل قبل الفجر بساعات ثم نام فإنه بالتأكيد يترك صلاة الفجر، أنه لا يمكن أن يصحو من نومه، فيعصون الله بترك ما أوجب الله عليهم من صلاة الجماعة وإن صلاها قبل طلوع الشمس، لكن صلاة الجماعة واجبة، يجب على الرجل الخالي من الأعذار من المرض أو الخوف أن يأتي إلى صلاة الجماعة. ثالثا من الآثار السيئة المترتبة على تعجيل السحور، ربما يؤخرون صلاة الفجر عن وقتها فلا يصلونها إلا بعد طلوع الشمس، وهذا أشد جرما وأعظم إثما. قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي مؤخرون لها عن أوقاتها. قال: ولا بد أن ينوي الصيام الواجب من الليل، فلو نوى الصيام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فإنه يمسك وصيامه صحيح تام إن شاء الله. ويستحب تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس بمشاهدتها أو غلب على ظنه بخبر ثقة بأذان أو غيره، فإنه يعجل الإفطار. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. إذا بادر الإنسان بالإفطار بعد التأكد من غروب الشمس، فإن هذا العمل محبوب إلى الله جل وعلا. وأحب الصوام إلى الله أعجلهم فطرا بعد تأكد غروب الشمس. والسنة أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، لقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم يجد رطبات فعلى تمر، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء، فإن لم يجد لا رطب ولا تمر ولا ماء نوى الإفطار، ولا يشرع أي شيء من خلاف ذلك، لا يشرع بلع الريق بنية الإفطار أو مص الأصبع كما يفعله بعض الجهال، هذا ليس يعني من الوارد، وإنما ينوي الخروج من الصيام، ينوي الإفطار بقلبه، لأن الصوم عبادة وينعقد بالنية وينفسخ بترك النية، فإذا نوى الإفطار حصل يعني فضل الإفطار في وقته، وإن لم يجد ما يفطر عليه. وهنا أمر يجب التنبيه عليه، وهو أن بعض الناس قد يجلس على مائدة إفطاره ويتعشى ويترك صلاة المغرب مع الجماعة في المسجد، فيرتكب بذلك خطأ عظيما، وهو التأخر عن صلاة الجماعة في المسجد. قد يقول قائل إذا وضع العشاء وأذن للعشاء فابدأ بالعشاء، هذا إذا كان الإنسان يعني في حاجة شديدة إلى الطعام وأن نفسه تتوق إليه، فهذا خاص بالعشاء وهو حالة مستمرة، لكن الصوم السنة أن يفطر قبل الصلاة فيأخذ من الطعام ما يكسر به حدة الجوع ويستعين به على الصلاة ويدرك الصلاة وهو خفيف البدن، ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يأكل الطعام قبل الصلاة، وإنما كان يفطر على رطبات أو على تمرات أو على ماء، ثم يذهب يصلي ثم يرجع لأكل العشاء، هذه السنة. نعم، قال فيرتكب بذلك خطأ عظيما، وهو التأخر عن الجماعة في المسجد، ويفوت على نفسه ثوابا عظيما ويعرضها للعقوبة. والمشروع للصائم أن يفطر أولا ثم يذهب للصلاة ثم يتعشى بعد ذلك. ويستحب أن يدعو عند إفطاره بما أحب، قال صلى الله عليه وسلم للصائم دعوة عند فطره ما ترد، فينبغي للصائم إذا أفطر أن يدعو لنفسه ولغيره من خيري الدنيا والآخرة. ومن الدعاء الوارد أن يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أفطر يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، فإن دعا بهذا أو ذا حصلت السنة وحصل الدعاء وأصاب السنة. وهكذا ينبغي للمسلم أن يتعلم أحكام الصيام والإفطار وقتا وصفة حتى يؤدي صيامه على الوجه المشروع الموافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العبادات توقيفية وليس للاجتهاد فيها مجال ولا للاستحسان، والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته أعمال العبادات وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال فإن ذلك من أهم الأمور، أي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضاه، وأعاننا وإياكم وبلغنا وإياكم هذا الموسم العظيم الذي تترقبه الأمة الإسلامية على أشواق لإدراكه ولنيل الثواب فيه وللتقرب إلى الله فيه بالطاعات، كل بما يستطيع من العمل. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم بلوغه. وكم من مسلم أمل إدراكه فلم يحصل له ذلك، والله جل وعلا غالب على أمره. فالحمد لله على كل حال، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خير. بالنسبة للنية، كل عبادة، كل يوم عبادة مستقلة، كل يوم من رمضان عبادة مستقلة، لكن فيه نية عامة وهي من أول الشهر إلى نهايته، وإن تخللها بعض الأعذار المبيحة للفطر فإنها لا تؤثر على ذلك، تكون في نية اليوم، بأن يعزم المسلم النية من أول ليلة من رمضان على أنه سيصوم هذا الشهر، هذا نية عامة، لكنها لا تجزئ عن النية اليومية، لا بد أن ينوي لكل يوم نية مفردة، بدليل أن الإنسان لو أفسد صومه في يوم من الأيام بجماع مثلا، كما سيأتي معنا في مفسدات الصوم الذي سيكون غدا إن شاء الله، ولذلك نحرص على حضور هذه الدروس فهي مهمة. لو أفسد صومه بجماع في أيام رمضان لزمه الكفارة لهذا اليوم، لو كرر الجماع في هذا اليوم لزمه كفارة واحدة، ولو كرر الجماع في أيام لزمته كفارات، لأن الأيام عبادات مستقلة، فكذلك يجب لها نية مستقلة، يجب أن ينوي الإنسان كل ليلة أن يصوم غدا، ويكفي في ذلك يعني استحضار النية للسحور، أو التزكين على من يوقظه للسحور، أو مثلا ينوي قبل أن ينام، أو يستيقظ قبل الفجر فيشرب ماء أو نحو ذلك، هذه نية، ولا يشترط أن يتلفظ بها أو أن يكرر النية، إذا حصلت النية في أثناء الليل ولو في أوله أجزأه ذلك سواء نام أو لم ينام.
نعم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.